بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حينما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله على القول بأن لبس النعال في الصلاة يعتبر سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء إنه إذا صلى بنعليه في الموضع الذي يسوغ فيه أن يصلي الإنسان بنعليه كالأرض التي لا فراش عليها، فإنه يعتبر متبعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهتدياً بهديه. وذلك لحديث أنس بن مالك الذي معنا، وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، والذي أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في النعال. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الحتم والإيجاب، وهو يدل على القول الوسط الذي لا يلغي شرعية الصلاة في النعال إن تيسر الحال، وبين القول الذي يبالغ ويغلو في الصلاة بالنعلين حتى يكاد أن يجعلها واجبا. فالذي دلت عليه هذه السنة أن الصلاة في النعلين مشروعة، ولكن في الموضع الذي يسوغ فيه أن يصلي الإنسان بنعليه، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في النعلين ليست من السنن ولا من المستحبات، لأنها ليست من الزينة التي أمر الله عز وجل أن تؤخذ للصلاة، والزينة تصبح كالتتمة للأركان والواجبات ومتصلة بفعلها. وهذا القول مرجوح، لأن ظاهر السنة يدل على أنها سنة إن تيسر للإنسان في الموضع الذي يصلي فيه أن يصلي بنعليه. وهذا هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة أهل الكتاب، وهذا أقل ما يكون فيه أنه مستحب. وبناء على ذلك فإنه يفصل في الأمكنة، فإذا كان المسجد أو الموضع الذي يصلي فيه الإنسان مفروشا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه صلى بنعليه على الفراش أو صلى بنعليه على الحصير. وبناء على ذلك نأخذ بالسنة أنه إذا وجد الفراش أو الحصير فإنه لا يصلي بنعليه، لأن الغالب أنه يحصل الضرر والأذية للفراش وللحصير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حصير، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند جدته عند مليكة رضي الله عنها وأرضاها، فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. فدل هذا على أنه إذا كان هناك أنه أولاً يشرع أن يصلي على الحصير، بخلاف من يقول إن الصلاة على المفارش والحصر بدعة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، فدل على مشروعية الصلاة على الحائل بين المصلي وبين الأرض إذا كان طاهراً مستوفياً لشروط المكان الذي يصلى فيه. وبناء على ذلك، فإذا كان المسجد مفروشاً أو كان الموضع فيه فراش فإنه يخلع عليه ويصلي على الفراش، وأما إذا كان في موضع يتهيأ فيه أن يصلي بن عليه كأن يكون في الصحراء أو يكون في موضع لا فراش فيه، فإنه إذا صلى بن عليه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك سنة. ويستوي في هذا الرجال والنساء. ثم إنه إذا أتى المسجد أو الموضع الذي يريد أن يصلي فيه بنعليه فلا يخلو النعلان من ثلاثة أحوال: إما أن يكون النعلان طاهرين فحينئذ لا إشكال في الصلاة فيهما وعليهما، والحالة الثانية أن يكون نجسين متنجسين فحينئذ يغسل النجاسة أو يدلك النعلين بالأرض. والذي ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أتى المسجد فوجد في نعليه أذن أن يدلك بهما الأرض، وهذا نوع من الطهارة كطهارة الماء، فتكون في الجامدات، فتكون الطهارة للخبث بالجامد في هذه الصورة، وفي ثوب المرأة إذا أصابه الأذى وجرته وراءها، فإذا أصابه الأذى طهره ما بعده كما قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وأما الحالة الثالثة وهي أن يشك هل النعلان هل هما طاهران أو هما متنجسان، فحينئذ يبني على اليقين وعلى الأصل أنهما طاهران حتى يتيقن أنه أو يغلب على ظنه أنهما تنجسا، فحينئذ يطهرهما. وأما إذا شك فالشك لاغ ويرجع إلى الأصل وهو الطهارة ويصلي ولا يؤثر وجود الشك الذي لم يصل إلى درجة غلبة الظن أو اليقين. وورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة النعال، فلما سلم قال عليه الصلاة والسلام: ما لكم خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا فخلعتهما. واختار بعض العلماء أن هذا القذر هو النجاسة، فدل على أنه لا يجوز أن يصلي بنعلين متنجسين. وقال بعض العلماء إنه إذا صلى بنعليه فإنه يضع إذا كان النعلين لا يتيسر أن يصلي بهما، فإنه إذا كان الموضع يريد أن يخلع فيه النعل فالسنة أن يضع النعل بين ركبتيه، وهو ما يقال بوضع النعل بين يديه، فهذا هو الأفضل، فإذا صلى وضع نعليه بين ركبتيه ما لم يكن للنعال مكان خاص كما هو موجود في زماننا، فإذا كان له موضع خاص فإنه يضع النعلين فيهما، وهذا من نعم الله عز وجل وتيسيره للعباد. وإلا لو حمل النعلان على الفرش وتساقط منهما الأذى ولو كان طاهرا لأضر ذلك كثيرا بالناس. وعلى هذا فإن السنة أن يصلي بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهما إذا كان الموضع يسع أن يصلي فيه بنعليه، وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها. قال بعض العلماء إنه منع من قبلنا من الصلاة في النعال، وبنوا على قوله تعالى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال كعب الأحبار أمر بخلع نعليه لأنهما كانا من جلد حمار ميت. وقال ابن سيرين لم يكن نعلى موسى من جلد حمار ميت، ولكن الله أراد من موسى أن يخلع نعليه حتى تباشر قدماه الأرض المقدسة، ولذلك قال تعالى إنك بالوادي المقدس طوى، فجعل الجملة الثانية تعليلا للحكم الأول من الأمر بخلع النعلين. وأيما كان فهذا كله يدل على سماحة الشريعة ويسرها، ولا شك أن صلاة النعلين محفوظة على أصل محفوظ كما في الصلاة في الخفين، فإن الله تعالى جعل من شرعه أن يصلي المسافر في خفيه 3 أيام، وكذلك المقيم يصلي يوما وليلة سواء دخل المسجد وسواء كان على فراش أو غيره ما دام الخفان طاهرين نظيفين.